أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
آمين عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه، قد تقدم في حديث أميري المؤمنين عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معد كريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثا على اختلاف رواياتهم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وفي الصحيحين من روايات أبي عوانة عن أبي بشر عن
وضوء
أبي سفيان.
بالتمرين يعني.
الله عليكم.
فاهم عليك.
ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وفي الصحيحين من رواية أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرنا فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة في صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وروى الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء، ورد معنى ابن جزء شيخنا ولا جزء،
جزء
ابن جزء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. رواه البيهقي والحاكم، وهذا إسناد صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع سعيد بن أبي كرب أو شعيب بن أبي كرب قال: سمعت جابر بن عبد الله وهو على جمل يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعراقيب من النار. وحدثنا أسود بن عمرو قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب عن جابر بن عبد الله قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل منا مثل الدرهم لم يغسله إلا
مثل
الغاسل.
الكربة، فيقال كرب. نعم،
بسم الله عليك.
آمين وليك.
عن سعيد بن أبي كرب عن جابر بن عبد الله قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل منا مثل الدرهم لم يغسله، فقال: ويل للعاقب من النار. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد به نحوه. وكذا رواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وغير واحد عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن أبي كرب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم قال: حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتوضؤون لم يصب أعقابهم الماء، فقال: ويل للعراقيب من النار. وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد قال: حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. تفرد به أحمد. وقال ابن جرير: حدثني علي بن عبد الأعلى قال: حدثنا المحاربي عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قال: فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما. قال: وحدثنا أبو كريم قال: حدثنا حسين عن زائدة عن ليث قال: حدثني عبد الرحمن بن ثابت عن أبي أمامة عن
والراوي
أبي أمامة.
مطرح، عن مطرح.
والله عليك.
آمين.
قال: وحدثنا أبو كريم قال: حدثنا حسين عن زائدة عن ليث قال: حدثني عبد الرحمن بن ثابت عن أبي أمامة وعن أخي أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر قوما يتوضؤون وفي عقب أحدهم أو كعب أحدهم مثل موضع الدرهم أو موضع الظفر لم يمسه الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار. قال: فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئا لم يصبه الماء أعاد وضوءه. ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة، وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما، أو أنه يجوز ذلك فيهما، لما توعد على تركه، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل، بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف. وهكذا وجه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله. وقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب
لو
أن
نقرأ هذه الجملة مرة أخرى، ووجه الدلالة.
ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة، وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما، أو أنه يجوز
لو
ذلك
كان
في
فرض
ماله.
الرجلين مسحهما. نعم.
وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما، أو أنه يجوز ذلك فيهما، لما توعد على تركه، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل، بل يجري فيه ما يجرى في مسح الخف. وهكذا وجه الدلالة على شيعة
لأن
الإمام.
المسح لا يستوعب جميع الرجل، بل يجري فيه ما يجري. ماشي، وهكذا. نعم.
وهكذا وجه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله.
وهكذا وجه هذه الدلالة.
نعم.
نعم.
وهكذا وجه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله. وقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فقال الحافظ أبو بكر البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال: حدثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن معروف وابن ماجه عن حرملة بن يحيى
وابن
كلاهما على
ماجه.
الجواب. وابن ماجه عن حرملة بن يحيى كلاهما عن ابن وهب به، وهذا إسناد جيد
عن
رجاله.
حرملة ويحيى.
نعم.
نعم.
نعم عندي ابن يحيى. نعم.
ابن
عن
يحيى.
حرملة. نعم عندي حرملة بن يحيى.
يعني في ابن بين حرملة و
نعم.
نعم. ماشي، تفضل. يبقى صحيح حرملة بن يحيى. نعم.
عن حرملة بن
وتبقى
يحيى كلاهما.
كلاهما دي لهارون وحرملة. نعم.
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 كلاهما عن ابن وهب به، وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات، لكن قال أبو داود: وليس هذا الحديث بمعروف، لم يروه إلا ابن وهب. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا يونس وحميد عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث في قتادة فذكره. وقال الإمام أحمد: حدثني إبراهيم بن أبي العباس قال: حدثنا بقية قال: حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داود من حديث بقية وزاد: والصلاة. وهذا إسناد جيد قوي صحيح، والله أعلم. وفي حديث حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله أو وضوء
في
النبي صلى
صفة
الله عليه وسلم
وضوئه.
في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل بين أصابعه. وروى أهل السنن من حديث إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن الصابرة عن أبيه
صبيرة.
قال:
نعم.
قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبعد الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري قال: حدثنا عكرمة بن عمرو قال: حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقي قال: قال أبو أمامة: حدثنا عمرو بن عبسة قال قلت يا نبي الله أخبرني عن الوضوء، قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق
يقرب
ويتوضأ إلا ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وضوءه
أي
ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خفت خطاياه من فمه وخياشمه مع الماء حين ينتثر، ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له أهل، ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أبو أمامة يا عمرو انظر ماذا تقول، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيعطى هذا الرجل كله في مطعمه؟ فقال عمرو بن عبسة يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورفع عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا لقد سمعته منه 7 مرات أو أكثر من ذلك. وهذا إسناد صحيح وهو في صحيح مسلم من وجه آخر، وفيه ثم يغسل قدميه كما أمره الله، فدل على أن القرآن يأمر بالغسل. وهكذا روى أبو إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم. ومن ها هنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قدميه الماء وهما في النعلين فدلكهما، إنما أراد غسلهما فدلكهما أحسن الله إليكم، إنما أراد غسلا خفيفا وهما في النعلين ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها، ولكن في هذا
والرجل
رد ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها، والغسل والرجل
لا ولا مانع من إيجاد الغسل
والرجل في نعلها.
والرجل نعم موجودة في نعلها نعم
أحسن الله لك. ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها، ولكن في هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين. وهكذا الحديث الذي أورده ابن جرير على نفسه وهو من روايته عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، وهو حديث صحيح. وقد أجاب ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه. قلت ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان. وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني يعلى عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة. وقد رواه أبو داود عن مسدد وعباد بن موسى كلاهما عن هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشيم ثم قال وهذا محمول على أنه توضأ كذلك وهو غير محدث، إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسوله متنافية متعارضة. وقد صح عنه صلى
ما
الله
إذا
عليه
كان
وسلم
إذ كان غير جائز نعم
إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسوله متنافية متعارضة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه. ولما كان القرآن آمرا بغسل الرجلين كما في قراءة النصب وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليها، توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب ولكن لم يصح إسناده، ثم الثابت عنه خلافه وليس كما زعموه، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن جرير بن عبد الله البجلي قال أنا أسلمت بعد نزول المائدة وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ بعدما أسلمت تفرد به أحمد. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش وقال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة لفظ مسلم. وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير وما يحتاج إلى ذكره هناك وما يحتاج إلى ذكره هناك من تأقيت المسح أو عدم
تحتاج
المسح.
نعم
نعم شيخنا لم أسمع.
يحتاج يعني في هذا الموضوع يعني
وما يحتاج إلى ذكره هناك من تأقيت المسح أو عدمه والتفصيل فيه كما هو مبسوط في موضعه. وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا مستند بل بجهل وضلال مع أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها. وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما دلت عليه الآية الكريمة، وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر ولله الحمد. وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين فعندهم أنهما في ظهر القدم فعندهم في كل رجل كعب، وعند الجمهور أن الكعبين هما العضدان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. قال الربيع قال الشافعي لم أعلم مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان وهما مجمع مفصل الساق
نجمع
وهما أحسن الله إليكم
يعني
وهما مجمع مفصل الساق والقدم هذا لفظه. فعند الأئمة رحمهم الله أن في كل قدم كعبين كما هو المعروف عند الناس وكما دلت عليه السنة. ففي الصحيحين من طريق حمران عن عثمان أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين واليسرى مثل ذلك. وروى البخاري تعليقا مجزوما به وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه من رواية أبي القاسم الحسيني بن الحارث الجدلي عن النعمان بن بشير قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم والله لا تقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله
لا
بين
تقيمون
قلوبكم. صلى الله عليه وسلم والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكبه لفظ ابن خزيمة فليس يمكن
يلزق
أن
كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكبه. نعم
بسم الله عليكم
آمين.
فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ في الساق حتى يحاذي كعب الآخر، فدل ذلك على ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم كما هو مذهب أهل السنة. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال أخبرنا شريك عن يحيى بن عبد الله بن الحارث التيمي يعني الجابر قال نظرت في قتل أصحاب زيد فوجدت الكعب فوق ظهر القدم، وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم تنكيلا بهم في مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه. وقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء فلا حاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول الكلام. وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك، لكن البخاري رواها هنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة فقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبي عن عائشة رضي الله عنها سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا. أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة.
نعم، فبي الموت
أحسن الله إليكم. فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه الآية. فقال أسيد بن الفضيل: لقد بارك الله للناس فيكم يا أبا أبي بكر.
أخبارا أسيد.
فقال أسيد بن الحضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر، بل أباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم، وجعله في حق من شرع الله يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه،
في
كما
حقي ان
تقدم
اشرع له.
وجعله في حق من شرع الله.
لا، من شرع له.
وجعله في حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه، كما تقدم بيانه وكما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير. وقوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أي لعلكم تشكرون نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة. وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة، كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: قلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه فقال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ يب فيبلغ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لفظ مسلم. وقال مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن مالك به. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كعب بن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتوضأ فيغسل يديه أو ذراعيه إلا خرجت خطاياه منهما، فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه، فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه. هذا لفظه. وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور عن سالم عن مرة بن كعب أو كعب بن مرة السلمية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا توضأ العبد فغسل يديه خرجت خطاياه من بين يديه، وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه، وإذا غسل ذراعيه خرجت خطاياه من ذراعيه، وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه. قال شعبة: ولم يذكر مسح الرأس، وهذا إسناد صحيح. وروى ابن جرير من طريق الشامي بن عطية عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه. وروى مسلم في صحيحه من حديث يحيى بن كثير عن زيد بن سلام عن جده منقول عن أبي دانة الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك كل الناس. فاخذوا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وفي صحيح مسلم من رواية سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور. وقال أبو داود الطيالسي: يحدثنا شعبة عن قتادة: سمعت أبا المليح الهذلي يحدث عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فسمعته يقول: إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور، ولا صدقة من غلول. وكذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شعبة. قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليه في شرعه لهم هذا الدين العظيم، وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم، وما أخذ عليه من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه. فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها عند إسلامهم، كما قالوا: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. وقال تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقيل هذا تذكار لليهود بما أخذ عليه من المواثيق والعهود في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقيل عن ابن عباس وقيل هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قاله مجاهد ومقاتل بن حيان. والقول الأول أظهر، وهو المحكي عن ابن عباس والسدي، واختاره ابن جرير. ثم قال تعالى: واتقوا الله، تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال. ثم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج في الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر، فقال: إن الله عليم بذات الصدور. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي كونوا قوامين بالحق لله عز وجل، لا لأجل الناس والسمعة. وكونوا شهداء بالقسط، أي بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني أبي نحلا فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه ليشهده على صدقتي، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وقال: إني لا أشهد على جور. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة.
نعم،
وقوله
ضبط
تعالى:
هذه الكلمة نحلا.
نحلا. نعم. وقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. ولهذا قال: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب للتقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير إليه كما في نظائره من القرآن وغيره، كما في قوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقوله تعالى هو أقرب للتقوى من باب استعمال أفعال التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وكقول بعض الصحابيات لعمر أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى واتقوا الله إن الله خبير بما
هو هنا
تعملون.
يشير إلى أن أفعل التفضيل يقتضي شيئان اشتركا في صفة، شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيه. فلو هو قال مثلا أقرب للتقوى، هل هناك قرب في الظلم والجور؟ لو قالت أفض وأغلظ من رسول الله، هل عند رسول الله فظاظة وغلظة؟ لا طبعا، يعني هذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه. نعم، كما
أحسن
في
الله.
قوله تعالى وهو أهون عليه، يعني وهو هين عليه. نعم،
أحسن الله إليكم.
جميل. وعليكم
ثم قال تعالى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال بعده وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أي لذنوبهم وأجر عظيم، وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل، وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم. وهو تعالى الذي جعلها أسبابا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منه وله فله الحمد والمنة. ثم قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا من عدله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه، بل هو الحكم العدل الحكيم القدير. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري ذكره عن أبي سلمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في العضاة يستظلون تحتها، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ قال الله. فقال الأعرابي مرتين أو ثلاثة من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله. قال فشام الأعرابي السيف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه. وقال معمر وكان قتادة يذكر نحو هذا، وذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا هذا الأعرابي وتأول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم الآية. وقصة هذا العربي وهو غورث بن الحارث ثابتة في الصحيح. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، وذلك أن قوما من اليهود صنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه طعاما ليقتلوهم، فأوحى الله تعالى إليه بشأنهم فلم يأتي الطعام وأمر أصحابه فلم يأتوه، رواه ابن أبي حاتم. وقال أبو مالك نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن يغدروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دار كعب بن الأشرف، رواه ابن أبي حاتم. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار مجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى، لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين ووكلوا عمرو بن جحاش بن كعب بذلك، وأمره إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقه، فأطلع الله رسوله على ما تمالأوا عليه فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه. فأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم. وقوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه. وقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى. فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منهم لهم، وطردا عن بابه وجنابه، وحجابا لقلوبهم على الوصول إلى الهدى ودين الحق، وهو العلم النافع والعمل الصالح. فقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. وقد ذكر ابن عباس ومحمد بن اسحاق وغير واحد ان هذا كان لما توجه موسى عليه السلام لقتال الجبابره، فامر بان يقيم النقباء من كل سبط نقيب. قال محمد بن اسحاق: فكان من سبط رويبيل شابون بن زكور زكور زكور، ومن سبط شمعون شافاط بن حري، ومن سبط يهوذا كالب بن يوفنا يوفنا، ومن سبط ابين في خائيل بن يوسف، ومن سبط يوسف وهو السبط سبط أفرايم يوشع بن نون، ومن سبط بنيامين فلطمة بن رفون، ومن سبط زبلون جد بن سودة، ومن سبط يوسف وهو منشى بن يوسف جدي بن سوسة، ومن سبط دان حمال حملا حملا حملائيل بن جمل، ومن سبط أسير ساطور بن مليكيل، ومن سبط نفتالي نحى بن وفسة، ومن سبط جاد جلايل بن ميكا. وقد رأيت في السيف الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بني إسرائيل وأسماء مخالفة لما ذكره ابن إسحاق والله أعلم. قال فيها: فعلى بني روبيل الصوني بن سادون، وعلى بني شمعون شموال بن صورشكا، وعلى بني يهوذا يحشون بن
كما
عنقبيل.
تقرأها تقول، يعني كل هذا لا ضبط فيه، كما مر معنا في
نعم
أسماء آباء النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك الأئمة ذكروا أنها أسماء أعجمية لا تضبط. نعم.
أحسن الله إليكم.
آمين.
وعلى بني يهوذا يحشون بن عنبياء ذاب، وعلى عنبياء ذاب، وعلى بني يساخر شال بن صاعون، وعلى بني زبلون الياب بن حالوب، وعلى بني يوسف إفرايم منشى بن عمنهود، وعلى بني منشى حملائيل بن يرصون، وعلى بني بنيامين أبيدون بن جدعون، وعلى بني دان جعيذر بن عميشذا، وعلى بني أسير نحاييل بن عجران، وعلى بني حازة السيف بن دعاويل، وعلى بني نفتالي أجزع بن عمينان عميانان. وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصار ليلة العقبة كان فيهم 12 نقيبا، 3 من الأوس وهم أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، ويقال بدله أبو الهيثم بن التيهاني رضي الله عنهم، و9 من الخزرج وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معرور وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام والمنذر بن عمرو بن خنيس رضي الله عنهم. وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له كما أورده ابن إسحاق رحمه الله. والمقصود أن
له
هؤلاء
شكر آخر.
كانوا
نعم
نعم شيخنا.
يعني إسحاق وإن جاءت إيه مضافة كما أورده ابن إسحاق. نعم
استنى الله إليكم. والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على أو عرفاء على قبيل.
نقباء نقباء
والمقصود
رؤساء مسؤولين يعني. نعم
أحسن الله إليك. والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلة إذن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وهم الذين ولوا المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن السمع والطاعة. ولوا المبايعة
ولو
والمعاقدة.
يعني تولوا يعني
أحسن الله إليك.
اللهم من عليك.
وهم الذين ولوا المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد عن مجاهد عن الشعبي عن مسلوق قال كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كلهم من قريش. وهذا لفظ مسلم، ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، بل قد وجد منهم 4 على نسق وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة، وبعض بني العباس، ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة. والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره أنه يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه
اسمها
وسلم.
يواطئ اسمه اسمه يواطئ يعني يوافق.
أحسن الله إليك. أنه يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبيه، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ليس له حقيقة وحقيقة. ثم ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة. وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الاثني عشر الذي يعتقد فيهم الاثني عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم. وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام أن الله يقيم من صلبه 12 عظيما، وهم هؤلاء الخلفاء الاثني عشر المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثني عشر، ويتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وقال الله إني معكم، أي بحفظي وكلاءتي ونصري، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، أي
صدقتموهم. نعم
صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي، وعزرتموهم أي نصرتموهم وآزرتموهم على الحق، وأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته. لأكفرن عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم أمحوها وأسترها، ولا أؤاخذكم بها، ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي أدفع عنكم المحظور وأحصل لكم المقصود. وقوله تعالى فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وش وتوكيده وشده
صحيح،
صحيح.
التوكيد والشد واحد يعني، توثيق.
فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده وعامله معاملة من لا يعرفه فقد أخطأ الطريق الحق وعدل عن الهدى إلى الضلال. ثم أخبر تعالى عما أحل به من العقوبة عند مخالفته ميثاقه ونقضهم عهده، فقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي بسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم، أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى، وجعلنا قلوبهم قاسية، أي فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتها، يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل عياذا بالله من ذلك، ونسوا حظا مما ذكروا به، أي وتركوا العمل به رغبة عنه. قال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة، فلا قلوب سليمة ولا فطرة مستقيمة ولا أعمال قويمة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. وقال مجاهد وغيره يعني بذلك تمالؤهم على الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاعف عنهم واصفح، وهذا هو عين النصر والظفر، كما قال بعض السلف: ما
ما
عاملت من عصى
عملت
الله ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال تعالى: إن الله يحب المحسنين، يعني به الصفح عما أساء إليه. وقال قتلت هذه الآية: عفو عنهم واصفح، منسوخة من قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم عليه السلام، وليسوا كذلك، أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول ومناصرته ومؤازرته وافتقاء آثاره والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض، أي ففعلوا كما فعل اليهود، خالفوا المواثيق ونقضوا العهود. ولهذا قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي فألقينا
يعني في
بينهم
كلام
العداوة.
ابن كثير هذا، ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم عليه السلام وليسوا كذلك. هذا فيه نقض لدعوة من يقول لا تقل المسيحيين وقل النصارى، يعني هذه وهذه سواء، هذا مدح وهذا مدح. فإن قالها إنسان على حسب الإيه؟ النسبة التي ينتسبونها، حتى كلمة اليهود، اليهود ما هي؟ ومن الذين وقالوا كونوا هودا وهدنا إليك، قالوا في الآية إيه؟ في الأعراف: إنا هدنا إليك. ما معنى اليهود؟ يعني التائبون العائدون. فلا يقال لمن يقول مثلا هؤلاء مسيحيون، قل له أنت تمدحهم بهذا وهذا لا يصح أو لا يجوز. قل نصارى، يعني هو هرب مما إيه؟ مما يحذر منه ووقع فيه.
أحسن الله إليك.
آمين يا رب عليك.
ففعلوا كما فعل اليهود، خالفوا المواثيق ونقضوا العهود. ولهذا قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها. بل من
تحريم تمنع يعني.
فالملكية تكفر اليعقوبية، وكذلك الآخرون، وكذلك النسطورية والأريوسية، كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله وما نسبوه إلى الرب عز وجل وتعالى، وتقدس عن قولهم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة وولدا. تعالى: الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله تعالى: يا
طيب،
أهل
حسنت
الكتاب.
يا شيخ، جزاك الله خيرا وبارك لك.
آمين وإياكم سيدي.
اللهم امين. نعم، معنا الشيخ وائل. طيب، ارفع يدك يا دكتور عبد الله. بسم الله. بسم الله. الشيخ عبد الله شلبي، الشيخ مصطفى، بسم الله. تفضل يا دكتور عبد الله. بسم الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
الله يرحب بك يا شيخنا.
يا مرحبا يا مرحبا.
بسند إليكم حفظكم الله وإلى الإمام. أقرأ يا شيخنا.
نعم، تفضل.
وبسند إليكم حفظكم الله وبارك فيكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله قال: فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها، فالملكية تكفر اليعقوبية وكذلك الآخرون وكذلك النسطورية والآريوسية، كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وما نسبوه إلى الرب عز وجل وتعالى، وتقدس عن قولهم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة وولدا. تعالى: الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة: أنه قد أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم، أميهم وكتابيهم، وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. فقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، فكان الرجم مما أخفوه. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي ينجيهم من المهالك، ويوضح لهم أبين المسالك، فيصرف عنهم المحذور، ويحصل لهم أحب الأمور، وينفي عنهم الضلالة، ويرشدهم إلى أقوم حالة. ثم قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يقول تعالى مخبرا وحاكما بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم وهو عبد من عباد الله وخلق من خلقه أنه هو الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم قال مخبرا عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، أي لو أراد ذلك فمن ذا الذي كان يمنعه منه، أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك. ثم قال: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، أي جميع الموجودات ملكه وخلقه، وهو القادر على ما يشاء، لا يسأل عما يفعل لقدرته وسلطانه وعدله وعظمته. وهذا رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى رادا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم: وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: أنت بني بكري، فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه. وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام. كما نقل النصارى من كتابهم أن عيسى قال لهم: إني ذاهب إلى أبي وأبي، يعني ربي وربكم. ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام. نعم شفنا،
لم يدعوا لأنفسهم من البنوة
أحسن الله إليكم. ومعلوم أنهم لم يدعوا من لأنفسهم من النبوة ما ادعوها في عيسى
البنوة،
عليه السلام. نعم.
البنوة لأنهم حملوا كلمة أبي على حقيقتها، وأنه ابن الله.
صحيح.
طيب، ما كلمة وأبيكم، يبقى أنتم أيضا أبناء الله. نعم.
صحيح، أحسن الله إليكم. ومعلوم أنهم لم يدعوا أنهم لم يد أنهم لم يدعوا أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام، وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لديه وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده، ولهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى رادا عليهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه فلما أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم. وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه، فتلا عليه الصوفي هذه الآية: قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وهذا الذي قاله حسن، وله شاهد في المسند للإمام أحمد حيث قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني، وسعت فأخذته، فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ولدها في النار؟ قال: فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا، والله عز وجل ما يلقي حبيبه في النار. تفرد به أحمد.
وكما ورد في بعض الألفاظ، ولا والله عز وجل، ولا الله عز وجل ما يلقي حبيبه في النار.
بل أنتم بشر ممن خلق، أي لكم أسوة، أي لكم أسوة أمثالكم من بني آدم، وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو فعال لما يريد لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، أي الجميع وملكه وتحت قهره وسلطانه، وإليه المصير، أي المرجع والمآب إليه، فيحكم في عباده بما يشاء وهو العادل الذي لا يجور. وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن أوصى وبحري بن عمرو وشاص بن عدي فكلموه، وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوفنا يا محمد؟ نحن والله أبناء الله وأحباؤه، كقول النصارى فأنزل الله فيهم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، إلى آخر الآية. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير، وروى أيضا من طريق أسباط عن السدي في قول الله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. أما قولهم نحن أبناء الله، فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل: ولدا من ولدك أدخلهم النار، فيكونون فيها 40 ليلة حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم، ثم ينادي مناد أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل، فأخرجوهم، فذلك قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وقوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، الذي لا نبي بعده ولا رسول، بل هو المعقب لجميعهم. ولهذا قال: على فترة من الرسل، أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم. وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي. فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه كانت 600 سنة، ورواه البخاري عن سلمان الفارسي، وعن قتادة 560 سنة أو 560 سنة. وقال معمر عن بعض أصحابه 540 سنة، وقال الضحاك 430 سنة. وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعبي أنه قال: ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 933 سنة، والمشهور هو القول الأول، وهو أنها 600 سنة. ومنهم من يقول 620 سنة، ولا منافاة بينهما، فإن القائل الأول أراد 600 سنة شمسية، والآخر أراد قمرية. وبين كل 100 سنة شمسية وبين القمرية نحو من 3 سنين. ولهذا قال تعالى في قصة أهل الكهف: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي قمرية لتكميل 300 الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب. وكانت الفترة بين عيسى ابن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد خاتم النبيين عليهما الصلاة والسلام من بني آدم على الإطلاق، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بابن مريم لأنا، لأنه لا نبي بيني وبينه. وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي يقال له خالد بن سنان، كما حكاه القضاعي وغيره. والمقصود أن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت النعمة به أتم النعم، والحاجة إليه أمر عمم. فكانت النعمة به أتم النعم والحاجة إليه أمر عمم، فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد، والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد، إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين. كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: وإن ربي أمرني أن أعلمكم مما جهلتم مما علمني في يوم هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين أتتهم فأضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من عربهم
وعجمهم.
مش بدل بعض من كل أو كل من كل من أهل الأرض، بدل بعض من كل،
وفي بعدها فوقته.
ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم،
بدل يكون من الإيه، من الضمير المنصوب،
من الضمير هم. أحسن ذلك. فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظانا. ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: يا رب إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة. فقال: استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك واغزهم نغزك
واغزهم نغزك
نغزك.
إنما بعثتك لأبتلياك وأبتلي بك. وهنا واغزهم نغزك.
واغزهم نغزك وأنفق عليهم فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأهل الجنة 3 ذو سلطان مقسط موفق متصدق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف فقير ذو عيال متصدق، وأهل النار 5 الضعيف الذي لا زبر له، والذين هم فيكم تبعا أو تبعاء شك يحيى، لا يبتغون أهلا ولا مالا،
ضعيف
والخائن
لا زبر له. نعم.
لا زبر له، الضعيف الذي لا زبر له، والذين هم فيكم تبعا أو تبعاء شك يحيى، لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خان، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذاب والشنظير الفاحش. ثم رواه الإمام
يعني
أحمد.
كده عن ال وسبق ذكر الشنظير في الحديث.
لا، هو هنا قال، هو قال أهل النار 5،
نعم.
فالرابع شك هل هو ذكر البخل أو الكذاب، والخامس الشنظير الفاحش.
نعم، والشنظير وذكر البخل أو الكذب عندي في النسخة يعني،
أيوه
والشنظير الفحاش أو الفاحش. نعم،
نعم، أحسن الله
يعني عطفا على المرفوعات السابقة. نعم،
إليكم، صحيح.
آمين عليك.
ذكر البخل أو الكذاب والشنظير الفاحش. ثم رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من غير وجه عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، وفي رواية سعيد عن قتادة التفصيل.
الشخير،
أنا أعرفه هكذا يعني.
نعم، لا بالتشديد.
الشخير، صحيح؟
نعم،
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، وفي رواية سعيد عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده أن قتادة لم يسمعه من مطرف، وإنما سمعه من 4 عنه، ثم رواه هو عن روح عن عوف عن حكيم الأثرم عن الحسن قال: حدثني مطرف عن عياض بن حمار فذكره. ورواه النسائي من حديث غندر عن عوف الأعرابي به. والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم وعربهم إلا بقايا من بني إسرائيل، وفي لفظ مسلم من أهل الكتاب، فكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. ولهذا قال تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي لئلا تحتجوا وتقولوا: يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه، ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر، فقد جاءكم بشير ونذير، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. قال ابن جرير معناه: إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاعني. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه من نعم الله عليهم وآلائه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة. فقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم إلى من بعده، وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى بن مريم عليه السلام. ثم أوحى الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، وهو أشرف من كل من تقدمه منهم صلى الله عليه وسلم. وقوله وجعل لكم ملوكا، قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم أو غيره عن ابن عباس في قوله وجعلكم ملوكا قال الخادم والمرأة والبيت. وروى الحاكم في مستدركه من حديث الثوري أيضا عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال المرأة والخادم. وآتاكم ما لم يؤت أحدا.
يعني هذا إشارة إلى نعمة عظيمة، فكانوا يقولون من ملك خادما وبيتا وله امرأة فهو من الملوك.
نعم أحسن إليكم.
نعم.
وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، قال الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ. ثم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا. وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي
الحبلي والحبلي كلاهما يعني
أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكن؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ قال إن لي خادمة. قال فأنت من الملوك. وقال الحسن البصري هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ والحديث ده في صحيح مسلم يا شيخنا،
نعم
الحديث ده في صحيح مسلم اللي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
ما شاء الله. نعم
وقال الحسن البصري هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ رواه ابن جرير. ثم روى عن الحكم ومجاهد ومنصور وسفيان الثوري نحو من هذا، وحكاه ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران. وقال ابن شوذب كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم واستؤذن عليه فهو ملك. وقال قتادة كانوا أول من ملك الخدم. وقال السدي في قوله وجعلكم ملوكا قال يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهله، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد
عن
الخدري.
دراج صحيح؟
دراج
نعم
لا أدري ماذا
نعم
ذكر عن ابن لهيعة عن ذكر عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد
نعم
الخدري رضي
هو
الله عنه.
دراج أبو السمح
أبو السمح دراج أحسن الله إليكم.
نعم آمين عليكم.
عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال ابن جرير: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض أنه قال: سمعت زيد بن أسلم يقول: وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا، فلا أعلم إلا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له بيت وخادم فهو ملك. وهذا مرسل غريب. وقال مالك: بيت وخادم وزوجة. وقد ورد في الحديث: من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقوله: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني عالم زمانكم، فإنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم، كما قال: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وقال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام لما قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. والمقصود أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم، وإلا فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة وأقوم منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزا. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند الله عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس من سورة آل عمران. وروى ابن جرير عن ابن عباس وأبي مالك وسعيد بن جبير أنهم قالوا في قوله: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله وآتاكم ما لم يؤت أحدا مع هذه الأمة، والجمهور على أنه خطاب من موسى لقومه وهو محمول على عالم زمانهم كما قدمنا. وقيل المراد: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني بذلك ما كان تعالى نزله عليهم من المن والسلوى ويظللهم به من الغمام وغير ذلك مما كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات، فالله أعلم. ثم قال تعالى مخبرا عن تحفظ موسى: تحب نقف هنا يا شيخنا؟
لا بأس، نكمل.
ثم قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام.
ما بعد هذا متصل ببعضه، صحيح. نعم، طيب خلاص، نجعله بدايتنا غدا بإذن الله.
أحسن الله إليكم.
جزاكم الله خير.
جزاكم
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.